أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في حديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في بيان صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الصفات التي تطلق على الإنسان وعلى الله سبحانه وتعالى كالملك، كالبصير، كالسميع وما إلى ذلك، هذه لا توجب شباهة ولا توجب شركة، وذلك لأن المعنى مختلف. نحن نقول إن الله عالم ونقول زيد عالم، لكن العلم في الله سبحانه وتعالى يختلف عن العلم في المخلوقين، فلذلك الاختلاف في العلم، يعني الاختلاف في معنى الكلمة، رفع الشبه ورفع الشركة، فلا يوجب ذلك شباهة ولا شراكة. وصلنا إلى هذا المقطع، الإمام عليه الصلاة والسلام يبين الفرق في معاني بعض صفات الله سبحانه وتعالى عن نفس الصفات في المخلوقات. وفي بحث هذا اليوم نقرأ من هذا الحديث مقطعين، مقطع يرتبط بالعلم وفيه بيان فرق معنى العلم بين الله سبحانه وتعالى والخلق، والمقطع الثاني حول السمع والبصر. أما العلم فعلم الله سبحانه وتعالى يختلف بالذات عن علم المخلوقات، لأن علم الله من الصفات الذاتية، وصفات الذات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى، يعني ذاته هي العلم، ذاته هي القدرة، لا أن العلم انضم إلى الذات فكانت صفة زائدة على الذات كعلمنا نحن. الإنسان يولد ولا علم له، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان حينما يولد ليس له من العلم شيء، صفر، ثم بعد ذلك يرى ويسمع، وبالتدريج تكتمل قواه العقلية والجسمية، ويبدأ بالتدريج بتحصيل العلم. أما الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، العلم عين ذاته، لا فرق بين ذاته وبين العلم، لأنه كما مر سابقا صفات الذات هي عين الذات. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أربعة فروق بين علم الله وبين علم المخلوقات، وهذا يسبب اختلاف المعنى. حينما تقول الله عالم هذا بمعنى، وحينما تقول زيد عالم هذا بمعنى آخر، فإذا اختلف المعنى فلا يكون هناك شرك ولا يكون هناك شبه. الفرق الأول أن علم الله سبحانه وتعالى قديم، لأن علمه عين ذاته، والله قديم فعلمه أيضا قديم لأن علمه عين ذاته. أما الإنسان هو حادث وعلمه حادث، والفرق بين العلم القديم والعلم الحادث في أن العلم الحادث لم يكن ثم كان، أما العلم القديم ليس مسبوقا بالعدم. الفرق الثاني أن الإنسان المخلوق يحتاج لعلمه للاستعانة به على الأمور المستقبلية. أنت تعلم شيئا فتحاول أن تعمل على طبق علمك لتستعين به على أمورك. حس إذا نريد نمثل مثال جدا بسيط، الموظف مثلا، الموظف يعلم بأنه في يوم غد يوجد دوام، ويعلم بأن عليه أن يكون في بداية الدوام في الدائرة. هذا علمه يسبب أن في يوم غد يستيقظ مبكرا ويهيئ نفسه ويذهب إلى الدائرة، فاستعان بعلمه في الوصول إلى ما يريده. فالإنسان يحتاج إلى علمه. الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيء؟ كلا. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى العلم؟ كلا، لأنه الاحتياج إنما يكون إذا كان هناك إثنينية، أنا شيء وعلمي شيء آخر. لذلك من اليوم الذي أنا ولدت وإلى الآن وإلى اليوم الأخير أنا لا أتغير، ذاتي لا تتغير، ولكن يمكن العلم يتغير. الإنسان كان جاهلا ثم يدرس يصبح عالما، ولعله في المستقبل ينسى كثير من علومه، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فالإنسان يحتاج إلى علمه. فهناك إثنينية بين الإنسان وبين العلم، لأن الحاجة تسبب الإثنينية بين المحتاج والمحتاج إليه. أما علم الله هو عين ذات الله، ليس هناك شيئان، ذات الله شيء وعلمه شيء آخر، بحيث أنه يحتاج إلى ذلك العلم، وهذا يصير الاحتياج. والله سبحانه وتعالى الغني المطلق، غني عن كل شيء، فلذلك لا يصح أن نقول إن الله يحتاج إلى علمه، لأنه لا إثنينية بين الله وبين علمه، هو العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا الفرق الثاني بين علم الله وعلم المخلوقات. علم المخلوقات يغاير تلك المخلوقات، لم يكن ثم كان ولعله يزول فصار إثنينية، فهناك محتاج ومحتاج إليه. أما علم الله عين ذاته. الفرق الثالث أن المخلوقات كالإنسان حينما يريد شيئاً عليه أن يفكر ليستحضر علمه. يعني شوف أنت إذا تشوف شخص هو أعلم العلماء، أعلم العلماء، هذا العلم موجود في مخزون ذهنه، ولكن يحتاج إلى استحضار. الآن هو مثلا أفرض في حالة أكل، في حالة تكلم في الأمور العادية، هذه المعلومات لا توجد أمام الصفحة، توجد في المخزون. فإذا سألته عن مسألة مثلا، يستحضر ما في ذهنه ويجيبك على سؤالك. أفرض الآن مثلا عندنا كمبيوتر، في هارد الكمبيوتر توجد معلومات، لكن هذه المعلومات لا توجد في الصفحة، ولكن موجودة في المخزون. يمكن بزر مثلا أو برمز أو بأي شيء آخر تستحضر تلك المعلومات من المخزون إلى الصفحة. الإنسان كذلك، أعلم العلماء، العلم موجود في مخزون ذهنه، لكن يحتاج إلى استحضار. ولذلك بعض الأحيان أنت تسأل من واحد من العلماء مسألة، يفكر لحظة، عندما يفكر لحظة لماذا يفكر؟ لكي يستحضر المسألة، يعني ينقلها من المخزون إلى الصفحة الأمامية في الذهن، ثم يبين جواب المسألة لك. أما الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ليس كالإنسان بحيث أنه يحتاج إلى استحضار تلك المعلومات، كلا، لأن العلم عين ذاته. الفرق الرابع، المخلوق قد ينسى، قد يغفل، كما ذكرنا الإنسان ينسى. الآن كما يذكر علماء وظائف الأعضاء في الإنسان، يقولون الإنسان الأشياء التي يراها أو يسمعها أو يحس بها بسائر الحواس خلال دقيقة واحدة ينسى أكثرها. أنت الآن تطلع من البيت إلى السوق تذهب، ترى أشياء كثيرة، حينما ترى هذه الأشياء الكثيرة تعلم بها، لكن خلال دقيقة تنساها. إذا واحد سألك أنت عندما خرجت من البيت إلى أن وصلت مثلا إلى المسجد، هذا ساعة استغرق وقتا، خلال هذه الساعة التقطت عينك مئات الألوف من الصور، وسمعت أذنك أصوات كثيرة. تعال عدد لنا ماذا رأيت وماذا سمعت. يمكن 1% مما رأى ومما سمع لا يستحضره أصلا، لأنه انمحت من الحافظة كاملا. هذا طبيعة الإنسان. الطالب يدرس ويجد، في وقت الامتحان يجي سؤال يريد يستحضر المعلومة ما يقدر يستحضرها لأنه نسيها. تارة تمحى من صفحة الذهن بشكل نهائي، فهذه يستحيل أن ترجع إلا إذا أجى علم جديد. وبعض الأحيان تروح الصورة في اللاوعي، فيمكن للإنسان أن يستحضر تلك الصورة. هذه يعبر عنها بالغفلة. يعني أنت واحد شايفه قبل 50 سنة، قبل 40 سنة، ونسيته كاملاً، لكن بعد 40 سنة 50 سنة تراه، بمجرد أن تراه تتذكر شنو؟ يعني هذا كان رايح في اللاشعور، بمجرد أن تراه تنتهي الغفلة. هذا الفرق بين النسيان والغفلة. إذن الإنسان قد ينسى، قد يغفل، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مستحيل أن يتطرق في علمه، بحيث أن علم يتحول إلى جهل أو علم يتحول إلى غفلة. فإذن علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم المخلوقات بهذه الأمور التي بيّنها الإمام عليه الصلاة والسلام. طبعا الإمام يبين اللازم، وإلا حقيقة علم الله سبحانه وتعالى هي مجهولة لدينا. والإمام في هذا الحديث يشير إلى أنه المقدار الذي نحن يمكن أن نتعقله من علم الله سبحانه وتعالى هو أن الله ليس بجاهل. هذا المقدار ندركه، الله مو جاهل، لكن ما هي حقيقة علمه ما ندري. وما ذكر من الفروق هذه من لوازم تلك الحقيقة. فإذن علم الله سبحانه وتعالى اختلف عن علمنا. اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. طبعا احنا نشير الى نقطة اخرى، هذه في علم اصول الفقه، في لعله في باب المشتق يتطرق الى بعض علماء الاصول. وحاصل الكلام هو انه حينما نقول الله عالم، هذه الكلمة ليس فيها مجاز، وحينما نقول زيد عالم، هذه الكلمة ليس فيها مجاز ولا اشتراك لفظي. حينما نقول المعنى مختلف لا نقصد أن هناك اشتراك لفظي بأن هذه الكلمة وضعت مرتين، لا، هذا لا نقصده. وإنما الناس حينما يستعملون الألفاظ لهم إرادة استعمالية ولهم إرادة جدية، والأصل هو تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية. بيان ذلك بشكل مختصر، الإنسان الهازل اللي يريد أن يمزح يستعمل كلمة، لماذا نقول إن هذا الإنسان يهزل؟ استعمل كلمة وأراد معناها في الإرادة الاستعمالية، لكن في الإرادة الجدية لا يريد ذلك المعنى، لأنه إذا كان بالإرادة الجدية يريد ذاك المعنى هذا ما كان هزل. الهزل معناه أنه يريد بالإرادة الاستعمالية استعمال اللفظ في المعنى، ولكن بالإرادة الجدية لا يريد ذلك المعنى. زين، إذا هذا اتضح بشكل مختصر طبعا يحتاج إلى توضيح أكثر، لكن إحنا نكتفي بهذا المقدار، بالمقدار الذي نحتاجه في شرح كلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. حينما نحن نقول الله عالم، نقول زيد عالم، هنا ليس مجاز في إحدى الكلمتين ولا اشتراك لفظي، لأن الإرادة الاستعمالية هي واحد، العلم الذي يستعمل في الإرادة الاستعمالية بمعنى واحد، الإرادة الجدية تختلف، والإمام يشير إلى هذا الأمر، لكن بهذه الألفاظ لم يبين، لأن هذه الألفاظ اصطلاحات علمية لتوضيح هذه الحقائق. توجد حقائق في القرآن وفي الروايات، هذه الحقائق العلماء المتأخرون جاءوا ووضعوا لها اصطلاحات علمية لبيان وتوضيح تلك الحقائق وتفسيرها. ولا هو علم التفسير شنو هو مثلا؟ علم التفسير هو أن تأتي وتوضح الكلمات القرآنية مثلا، أو شرح أحاديث الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام بعبارات أخرى لتسهل الفهم، وعادة الاصطلاحات تسهل الفهم. إذن المقصود أنه بالإرادة الجدية المعنى في علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن المعنى في علم الإنسان، أما في الإرادة الاستعمالية أنت تستعمل بنحو واحد وليس بمعنيين في الإرادة الاستعمالية، أما الإرادة الجدية لا، تقصد معنيين منفصلين. يمكن عوام الناس لا يلتفتون، ولكن الخواص حينما يقرؤون القرآن ويقرؤون الروايات ومعرفتهم تزداد يلتفتون إلى هذه النقطة. هذا بشكل مختصر حول القسم الأول من هذا الحديث، من هذا المقطع، من بحث هذا اليوم في الفرق بين معنى العلم في الله ومعنى العلم في المخلوقات. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما سمي الله تعالى بالعلم، يعني وصف بالعلم، لكن وصف بالعلم من حيث المعنى يختلف عن وصف الإنسان بالعلم من حيث المعنى بأربعة فروق. الفرق الأول: بغير علم حادث علم به الأشياء. علم الله ليس بحادث، علم الله قديم، لأن علم الله هو ذات الله سبحانه وتعالى، أما علم المخلوق علم حادث، وهذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني: بغير علم حادث علم به الأشياء استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره، يعني بغير علم استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره. هذا الفرق الثاني. أنت بالنسبة إلى علمك تحتاج إلى ذلك العلم لأمورك المستقبلية، والاحتياج فرع الاثنينية، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، العلم هو عين ذاته. الفرق الثالث: والروية، يعني بغير الروية فيما يخلق من خلقه ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يخلق ويميت ويحيي وما إلى ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، في الأشياء الذي يريد أن يخلقها هل يفكر؟ يستحضر ذلك العلم ثم يستعمل ذلك العلم؟ أو الأشياء التي في الماضي أفناها هل احتاجت إلى تفكير لإفنائها؟ كلا. أما الإنسان بالنسبة إلى مستقبل أموره يحتاج إلى تفكير، كما أنه في ماضي أموره كان مفكر عادة. الفرق الرابع: الإمام يقول مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا. الله ليس كذلك، بحيث أنه هذه المعلومات تزول عنه، كلا، أما الإنسان يمكن أن تزول تلك العلوم عنه. لذا الإمام يقول: كما أننا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم، لماذا نقول فلان عالم سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا؟ لعلم حادث خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فهذا العلم حصلوه فيما بعد إذ كانوا فيه جهل، كانوا جهال ثم علموا. وربما فارقهم العلم، ينسى أو يصاب بداء الخرف، الزايمر كما يسمى الآن، فعادوا إلى الجاهل. فإذن فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم، واختلف المعنى على ما رأيت ما بيناه، اختلاف المعنى في الإرادة الجدية، ولذلك ليس هناك مجازية ولا هناك اشتراك لفظي بأن يكون هناك وضعان. إذا أردنا أن نبين هذه النقطة الأخيرة بتفصيل شوية أكثر، الناس حينما يتكلمون، الإنسان يضع الألفاظ للمعاني التي يألف تلك المعاني، فإذا لم تكن معنى عند قوم، إذا لم يكن هناك معنى عند قوم، لا يضعون لفظ له، لأن وضع اللفظ فرع وجود ذلك المعنى، يتصور المعنى فيريد ينقل هذا المعنى اللي في ذهنه إلى ذهن المستمع، ماذا يفعل؟ يضع لفظ، فيذكر ذلك اللفظ لكي ينتقل المعنى إلى ذهن المستمع. هسه إذا ذلك المعنى ليس موجود في ذهن أهل اللغة، لا يضعون له لفظا ولا يستعملون له لفظا، لكن إذا حدث معنى، هذا المعنى لم يكن موجودا حدث، فهنا إذا هذا المعنى جاي من لغات أخرى يجي ذلك المعنى مع اسمه، لذلك الكلمات المعربة في اللغة العربية كثيرة، حتى بعضها استعملت في القرآن الكريم مثل كلمة القرطاس. العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فما كان الورق عندهم هذا المعنى موجود لكي يضعوا له لفظا، لكن مصر كانت مركز الحضارة، ومن لوازم الحضارة الكتابة، ومن لوازم الكتابة وجود الورق، فكان الورق باللغة القبطية يسمى قرطاس أو قريب من هذا، لأن الكلمة معربة لعله صاير فيها بعض التغيير. فحينما جاء الورق إلى جزيرة العرب جاء المعنى مع اسمه، وهكذا كلمات أخرى موجودة. الآن نحن نشاهد مثلا عندما يصير اختراع، الاختراع عندما يخترع واضع أو مخترع ذلك الشيء يضع له اسم، حينما هذا الاختراع يجي إلى بلداننا يأتي باسمه، إلا إذا مثلا مجمع اللغة العربية أو المجامع الأخرى تضع اسم جديد له، ثم الإعلام يروج لذلك الاسم حتى ينسخ الاسم القديم، مثل التليفون مثلا. التليفون هذه كلمة إنجليزية، لأن المخترع التليفون كان كنديا وهم ينطقون باللغة الإنجليزية على الأغلب، فاخترع هذا الجهاز ووضع له هذا الاسم، ثم عندما جاء هذا الجهاز إلى بلداننا جاء باسمه تليفون، بعد ذلك وضع له كلمة الهاتف، والإعلام روج له، إلى أن هذه الكلمة أيضا شاعت في استعمال أهل اللغة. زين، الإنسان يضع الألفاظ على المعاني المألوفة عنده المحسوسة. بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى، حقيقة الله فوق إدراك الإنسان، الإنسان بعقله يعلم بوجود الله، بعقله وفطرته كذلك يعلم بوجود الله، ويعلم بأن الله منزه عن النقائص وله صفات الكمال. هذا الإنسان بعقله وفطرته يدرك ذلك، لكن حقيقة وجود الله مجهول للإنسان لأنها فوق إدراك الإنسان. إذن حينما يريد يبين هذا الإنسان صفات الله سبحانه وتعالى، الله يريد يبين لهذا الإنسان مقدار من الحقيقة بمقدار ما يستوعبه هذا الإنسان، يستعمل نفس الألفاظ المتعارفة، لا أنه يأتي بألفاظ الغاز تكون على المجتمع. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنأتي إلى بحثنا، حقيقة علم الله سبحانه وتعالى تختلف عن حقيقة علومنا، لكن علم الله المقدار الذي نتعقله ليس بجهل. هسه إذا كان بناء يوضع لعلم الله لفظ، أهل اللسان قبل الأنبياء لم يكونوا يتعقلون ذلك المعنى، ولا يمكن أن لإنسان يتعقل ذلك المعنى، فلذلك لم يضعوا لفظا له. إذا النبي يجي يضع لفظا، بالنسبة إلى هؤلاء تكون أشبه بالألغاز. فلذلك استعمل نفس الألفاظ، الله سبحانه وتعالى استعمل نفس الألفاظ، والأنبياء استعملوا نفس الألفاظ، لكن بيّنوا مقدار من الحقيقة بمقدار الذي يمكن للإنسان أن يدرك تلك الحقيقة. لذا ليش القرآن بمتشابهات؟ من أسبابه هو هذه النقطة، أسباب مختلفة بس من أسبابه هذه النقطة في بيان معاني الصفات. هذا لا يمكن للإنسان إلا أن يكون بلسان القوم، وبلسان القوم الأمر لإفهام الناس بحاجة إلى استعمال نفس الألفاظ المتعارفة بينهم. لذا أنت عندما تشوف أسماء الله سبحانه وتعالى هي مشتقات من كلمات مستعملة في اللغة. الرحمن مشتقة من الرحمة، الرحمة مستعملة في اللغة، وكذلك سائر الأسامي. فلذلك لإفهام هؤلاء الحقائق استعملت نفس الألفاظ، وبالإرادة الاستعمالية تراد نفس ما يستعملونه، لكن بالإرادة الجدية، لأنه لفظ متشابه، بالإرادة الجدية النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام وهم الراسخون في العلم بيّنوا المقصود. طبعا هذا بالمقدار الذي نحن نستوعبه، وإلا معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة لها درجات كثيرة، ونحن كل واحد منا في درجة من تلك الدرجات. طبعا الدرجات الدنيا، والأنبياء والأئمة هم في الدرجات العليا، وهذه المعرفة ليست لها حد، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، فمعرفته أيضا ليست بمحدودة. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يفيض المعرفة على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فيزدادون علما باستمرار. ازدياد علمهم ليس في الأحكام الشرعية، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم، الأحكام الشرعية كاملة. ليس علما في الحوادث والقضايا، لأن الله علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن. فما هو العلم الذي يزداد؟ من الأمور الذي ذكرها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول هو هذا، أن علمهم بمعرفة الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير أدق معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، هي في القمة، ولكن هي قابلة للزيادة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غير محدود، فمعرفته أيضا لا يكون لها حد، يمكن إلى الأبد هذه المعرفة تكون في ازدياد وبشكل مستمر. إذن الإمام يقول: فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم، زيد عالم، الله عالم، واختلف المعنى على ما رأيت، يعني على ما بينته لك. هذا بالنسبة إلى العلم. أما بالنسبة إلى السمع والبصر، ذكرنا في الحلقة الماضية السمع عندنا بدخول الصوت، أمواج صوتية في آذاننا، وهذا المعنى مستحيل بالنسبة لله تعالى أن تقول الأصوات تدخل في ذات الله. بصرنا عن طريق انتقال شعاع النور، النور يصطدم بالأجسام ثم يرجع إلى بصرنا، فبصرنا يلتقط هذه الأمواج الضوئية فنرى الأشياء، ولكن بدخول هذه الأمواج في أعيننا وانتقالها عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ. وهذا شيء مستحيل أن نقول أن النور يدخل في ذات الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله سبحانه وتعالى وسمعه ليست بنفس المعنى الذي في الإنسان، وإنما بمعنى علمه، بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، بعلم هذا العلم أعظم من إدراكنا بالمسموعات والمبصرات عبر السمع وعبر البصر. هذا توضيح إجمالي لهذا القسم من الحديث. ثم بعد ذلك الإمام يذكر الفرق في معنى القائم بين الإنسان والقائم في الله سبحانه وتعالى، واللطيف والخبير والظاهر والباطن والقاهر وما إلى ذلك. إن شاء الله في الأيام القادمة نتطرق إلى هذا الموضوع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.